هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب اللباس من صحيح البخاري.
أن العدد المعين لا مفهوم له، بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه. وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت من الميت والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة. فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة. ولهذا ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبي. هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين، وهو القائل في حق حاطب ابن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهود بدر وغير ذلك، لكونه كاتب قريشا قبل الفتح: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق. فلذلك أقدم على كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم بما قال، ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة. قال الزين بن المنير: وإنما قال ذلك عمر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم ومشورة لا إلزاما، وله عوائد بذلك، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن له في مثل ذلك، فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك، وإنما أشار بالذي ظهر له فقط. ولهذا احتمل منه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام، حتى التفت إليه متبسما كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا الباب. قوله: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70، في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، أي خيرت بين الاستغفار وعدمه. وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة، وقوله في حديث ابن عباس عن عمر: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة، وآكدوا منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال: لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خيرني ربي، فوالله لأزيدن على 70. وأخرجه الطبري من طريق مجاهد مثله، والطبري أيضا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله. وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعبد بعضا، وقد خفيت هذه اللفظة على من خرج أحاديث المختصر والبيضاوي واقتصروا على ما وقع في حديث الباب في حديثي الباب. ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له. وقد ورد ما يدل على ذلك، فذكر الواقدي أن مجمع بن جارية قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف. وروى الطبري من طريق مغيرة عن الشعبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فأنا أستغفر لهم 70 و70 و70. وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة، وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على 70 بخلاف 70 فقال: سأزيد على 70. وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة، وليس ذلك بدافع للحجة، لأنه لو لم يقم لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيا. قوله قال إنه منافق فصلى عليه، أما جزم عمر لأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم تقريره، واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه. ولذلك قال لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق
اسمح
ولا سيما
مر الحق
على حكم مر الحق ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. قال الخطابي إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين ولتطيب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم. فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان لكان سبة على ابنه وعارا على قومه. فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى وتبعه ابن بطال، وعبر بقوله ورجى أن يكون معتقدا لبعض ما كان يظهره من الإسلام. وتعقبه ابن المنير بأن الإيمان لا يتبعض، وهو كما قال، لكن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيفا. قلت وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك، ولم يقف على جواب شاف في ذلك، فأقدم على الدعوة المذكورة، وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة. وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال فأنزل الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وما يغني عنه قميصي من الله، وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه. قوله فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، زاد عن مسدد عن في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره فترك الصلاة عليه فترك الصلاة عليهم، أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحماد بن زاذان عن يحيى، وقد أخرجه البخاري في الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة. وفي حديث ابن عباس فصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت. زاد ابن إسحاق في المغازي قال حدثني الزهري بسنده في ثاني حديثي الباب قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى قبضه الله. ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه ولا قام على قبره. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن على 70، فأنزل الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ورجاله ثقات مع إرساله، ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك. الحديث الثاني قوله
عن جابر، لأن ما جاء احنا بإشكال ما جاء، ها؟ ما زال الإشكال. نعم. خليه إن شاء الله.
ما جاء حديث
جابر. إيه. والمشكلة حديث جابر مع حديث ابن عمر. نعم. نعم، إيه معناها لا يصل إنسان مؤمن كافر، إذا كان كافر فهو ما ينفوه خصال الإسلام، هذا مراده. ما أظن، لا، لأن قضية عبد الله بن أبي ما معه إيمان أبدا، فالقول بأنه لما كان معه بعض خصال الإيمان مثل الصلاة أحيانا والذكر الله أحيانا بأن هذا ينفعه يقول ما ينفع، وهو موهم، كلامه موهم لا شك، إنه يريد أنه لا يتبعض يعني لا يزيد ولا ينقص، لكن المراد أنه لا يكون الإنسان مسلم وهو كافر.
لا يواجه شيخ أن أصل الإيمان
لا هو القضية في عبد الله بن أبي، يعني فالذين أرادوا أن يبرروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه جعلوا من المبررات إن الرجل عنده بعض خصال الإسلام، فقال هذا ليس بصحيح، هذه الخصال ما تنفعه. نعم. لا
يعتبر من الشرع،
من شرعنا. نعم.
ومن العادات،
هي إيه قصد معناه انه جائز، جوازه من شرعنا. المهم الاشكال ما بعد الحل، الاشكال انه في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم البسه القميص بعد ان ادخل قبره، وفي حديث ابن عمر أن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله ذلك قبل أن يوضع في قبره. أرسل إليه، أرسل إليه،
ما فيه أنه جاء،
لا فيه أنه أرسل إليه. نعم.
بالنسبة للاستدلال بهذا الحديث على أن مفهوم اللقب على مفهوم العدد،
إيش؟
على العدد اللي يذكر،
على ما تبوس مع مفهوم العدد. إيه.
ابن حجر على رب سلاثنا،
ها؟
ابن حجر في أثناء سرد الكلام،
نعم،
رد على هذا القول برب ناثنا،
بإيش؟
رد عليه
برب سنة، نعم، رد عليه بأنه حتى لو قلنا بأن المراد بذلك التسوية فإن ثبوت العدد فإن مفهوم العدد ثابت، لأنه يدل على أن 70 إذا زاد عليها فإنه يحتمل أن الله يغفر لهم إذا زاد عليه، كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومفهوم هذا ما في إشكال. حديث البراء بن مالك أربع لا تجوز في الأضاحي وغيره. ها أيه ما في العدد العدد لا اللقب لا قد لا نقول بذلك اللقب قد لا نقول لأن اللقب ليس فيه وصف معين حتى يتقيد به مثل أكرم محمدا لا يعني أنك لا تكرم غيره لأن كلمة محمد ما تدل على شيء يفهم منها أنك لا تكرم غيره لكن لو قلت أكرم المجتهد صار له مفهوم. نعم قال لهم العدد حجة لا شك فيه. نعم مفهوم العدد حجة إلا إذا قام دليل على عدمه. المهم يا أخوانا الآن حنا ما زال الإشكال عندي الإشكال في الجمع بينهما. نعم
لا يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه القميص وألبسه هناك يعني هنا في الحديث الآخر أعطاه فقط وأما في الحديث الذي قبله ألبسه فقط.
نعم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج وهذا يدل عنه بلا طلب. ثم قال إذا فرغت فآذنا فلما فرغ آذنا فجاء ليصلي عليه. نعم وهذا يدل على أنه أعطاه ألبسه القميص قبل لأنه قال فأعطاه قميصا وقال إذا فرغت فآذنا
أعطاه القميص
إذا فرغ منه وكفنه لأنه قال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه.
ربما أنه استحب أن الرسول هو الذي يعني يضعه
ما أدري هذا أقول عني خلاف الظاهر قل أعطني أكفنه ثم قال إذا فرغت على المن إيه
التكفين
إيه ما في شك هذا هو الظاهر. نعم
قول الصحيح في كفر تارك الصلاة إذا قدمت جنازة وشهد حد الجماعة أن هذا فلان صاحب الجنازة وهو لا يصلي.
نعم
هل نمتنع عن الصلاة؟
إيه يجب الامتناع عنه.
شيخ شهادة رجل واحد
يعني خبر إيه نعم هذا خبر ديني من جنس الحسبة فإذا كان هذا الرجل ثقة ولم نعلم أن بينه وبينه عداوة وجب علينا القبول ما نصلي عليه. طيب المهم من يأتي لنا بالبحث. نعم اتركوا جمع من انجى انفسكم ما هو مقبول. من يأتي بالبحث؟ نعم انت ما تلتزم بالبحث ما ادري القصه مشغول
الله أعلم بالسبب صلى الله عليه وسلم إياه قميصا وفي الحج وكان عبد الله مذكور كسر عباس قميصا فيرون أنه صلى الله عليه وسلم ألبس قميصا مكافأة لما صنع أي مع عمه فجازاه من جنس الجاهل.
هذا بس التعليل يعني لماذا ألبسه والتعليل لماذا ألبس يظهر لي في ثلاث أمور. الأمر الأول المكافأة لأن العباس رضي الله عنه كان كبير الجسم وكان مع الأسرى ولم يوجد ثوب يكفيه إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان كبيرا ضخما فأعطاهم ثوبه فهذا من باب المكافأة. الثاني من باب لا يتحدث الناس أن محمدا يطول أصحابه وما دام الأمر لم يرد فيه نهي فهو في حل. الشيء الثالث تأريفا لابنه رضي الله عنه لأن ابنه كان من خيار الصحابة وقد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا ما لم يكن إثما والإثم هنا لم يتحقق لأنه ما نهي عنه. الرابع تأليف قومه لأن الرجل كان شريفا في قومه وسيدا في قومه والخزرج كما تعرفون هم أكبر بطون الأنصار وأعظمهم وأشدهم على العدو. فلهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله وكفنه في قميصه ونبذ فيه من ريقه ودعا له وصلى عليه أيضا. فلهذه الأسباب الأربعة وربما هناك غيرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بهذا الرجل المنافق. لكن المشكلة الآن هو كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله. نعم، من يريد أن يبحث؟ نعم ما يخالف، حققها لنا أنت.
لو سمحت
نعم
ما
لعشان الترتيب، ما لعشان الترتيب، لكن القصة مرتبة، القصة مرتبة، الواو لا تقتضي الترتيب ولا تمنع الترتيب. على كل حال ما في أحد. نعم زين، أنا إن شاء الله أحاول أراجع إن شاء الله، أحاول أراجع إن شاء الله. نعم طيب.
شيخ ما احتمال على القمصين على فرق القمصين؟
في احتمال لك ما نقدر لا. إن لقينا شيء غير هذا أبو حب لي. نعم راجع الأشرطة وجيب لنا الخلاصة.
أنا أذكر ذكرنا هذا الأول.
أيها لا لا لا، ما هي مشكلة أنه كيف الرسول أعطاه القميص صلى الله عليه، ذكرنا في أربعة أوجه الآن، لكن المشكل الجامع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر، لأن ظاهرهما التعارض والقصة قصة واحدة ما فيه إلا تعدد القمص، وهذا أيضا فيه شيء من النفس، في نفس منه شيء. نعم.
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
طيب من عند الصدر هذا وغيره ها من الظهر هذا، وهو ما يعرف عند العامة بالسحاب، والنساء يسألن عنه كثيرا، يعني أنه يخلنا الجيب من هناك من وراء وفيه شيء سحاب يسحب ويغلق، يغلق ويسحب ويفتح. شو قال كلام المؤلف؟ نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد
إذا كانت اضطرت فيجب أن تكون أيديهما بالنصب. ها منصوبة طيب زين ماشي، لكن بالنصب لا بأس. نعم.
قد اضطرت أيديهما إلى سدود.
إذا جعلتها بفتح فأيديهما، إذا فتحت الطاف افتح الياء. نعم.
قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابع أبو طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين. وقال حنظلة سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة يقول جبتان، وقال جعفر عن الأعرج جنتان.
وقال جعفر
عن الأعرج جنتان
ابن ربيعة وش بعده جنتان الغريب ان عندي انا شف 16 جنتان قال عياض اذروي هنا بالباء والنون والنون اصوب طيب على كل عافية رواتان وش وجه الدلاله من الحديث ها يقول هكذا في جيبه يوسعه ولكنها لا تتوسع وهذا يدل على أن الجيب في الصدر نعم شوف الترجمة وش يقول الشارح
قوله باب جيب القميص من عند الصدر وغيره الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك واعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب أي جعل فيه الثقب
جيب
الثوب أي جعل فيه الثقب وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء وبذلك فسره أبو عبيد لكن ليس هو المراد هنا وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول كذا قال وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله ويقول بإصبعه هكذا في جيبه فإن الظاهر أنه كان لابس
أو لابس قميص
أنه كان لابس قميص وكان في طوقه فتحة إلى صدره ولا مانع من حمله على المعنى الآخر بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر قال وهو الذي تصنع النساء بالأندلس وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي والتراطي وذلك في الصدر قال فبان أن جيبه كان في صدره لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه قلت وفي حديث قرة بن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فبسست الخاتم ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص أي غير مزرور وذكر المصنف في الباب حديث مثل البخيل والمتصدق وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب الزكاة وقوله في هذه الرواية ما مادت بتخفيف الدال أي مالت ولبعض الرواة مارت بالراء بدل الدال أي سالت وقوله ثديهما بضم المثلثة على الجمع وبفتحها على التثنية
بس خلاص الجيب الآن تبين لنا أنه يطلق على معاني منها الفتحة التي يدخل منها الرأس ومنها ما توضع فيه النفقة يعني المخبات تكون في الجيب هنا ومر علينا في الفقه في باب الوديعة أن الجيب أيضا اللي تكون فيه النفقة قد يكون في الكم يعني يجعلون فيه مخبات في الكم وسبق لنا أنه إذا عين له أن يجعل الدراهم في الكم فجعلها في الجيب أو بالعكس فإنه يضمن إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر فجعله فيما دون الأحفظ ولكن المراد فيما أظهر أن المراد بالجيب ما يدخل فيه الرأس والعادة هو أن الذي يدخل فيه الرأس يكون متسعا يعني أوسع مما يكون طوقا على الرقبة، لأن الرأس أضخم من الرقبة، فلا بد له من فتحة تكون أوسع من الطوق الذي يكون على الرقبة. ولكن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لقوله وغيره، وهذا غريب. نعم نعم، إيش اليد؟ إيه نعم، هذا على القول بأن الجيب هو ما تضع فيه النفقة، لكن إذا جعلنا الجيب الفتحة التي يدخل منها الرأس لا يمكن أن تكون في الكم. نعم، كيف؟ نعم،
يقول الجيب الذي يحب العنق جيب، لا يقول هو ما يقطع من الثوب يخرج منه الرأس أو اليد.
هذا نظر فيه فيما بعد.
وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول،
اللي
هو الأول، أول ما ذكر هو قال الجيب الذي قال الجيب بفتح الجيم وسكون تحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب يخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك، ثم ذكر بعده قال والذي في الحديث هو الأول.
لا ما اقرأ زين،
اقرأ من أوله.
اي ما يخالف، ما
يخالف. يقول الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة وما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك، واعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب، أي جيب الثوب أي جعل فيه، وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول.
الأول ما هو؟
الأول هو
ما الذي هو الذي اعترض عليه ولا؟
الأول هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد.
ما هو الظاهر قصده يعني هو الأول، يعني ليس الجيب ما يكون في الكم، لأن الجيب الآن فهمنا منه نوعان، إنه هو إما أن يكون الفتحة وإما أن يكون الجيب الذي توضع فيه النفق يعني المخبات. هنا
ولا مانع من حملي على القول الثاني،
ما
قال ولا مانع من حملي على المانع الأول،
ولأن يظهر لي أنا أن مراد البخاري إن الجيب يكون في من عند الصدر ويكون من عند غيره. افرض انه مثل الجيب انه جعل فتحه من عند الكتف، من عند الكتف والطوق الذي يحيط بالعنق، ولكن الفتحه لادخال الراس تكون من عند الكتف. احيانا تكون هكذا، بعض الجيوب يجعلون الفتحه من عند الكتف الايمن او الايسر، او من عند الكتف الايمن والايسر ايضا، وبعضها تجعل من الخلف. نعم، ها؟ إيش؟
النساء يسألني يعني على السحاب الذي يكون الخلف.
أي نعم. أي ما في شيء. ما في شيء. أقول الأصل الحل والإباحة. نعم.
قال ذكر المتن قال يقول بإصبعيه هكذا.
نعم.
شرح ابن حجر قال يقول بإصبعيه.
نعم.
هنا أفرد هنا ثنى.
عندي بأصبعين نسختان، فيها نسختان يمكن المتن الطابع جعله على المتن والشارح جعله على النسخة الأخرى. نعم، هي في المتن نسختين بأصبعي وبأصبعي. نعم نعم، كيف التمثيل هذا يدل على أن الجيب في الصدر. نعم، هل المتصدق إذا أراد أن يتصدق قال له الشيطان أنت إذا تصدقت صرت فقيرا ونفد مالك وقل، وبدل ما كان عند الصدقة يرى أن ماله واسع وكثير متحمل للصدقة فيأتي الشيطان ويضيق عليه. وأما الكريم فإنه بالعكس، إذا أراد أن يتصدق قال أنت لن تنفق نفقة إلا أخلف الله عليك خيرا منها وزادك، واتسعت الأمور عنده فسارت عليه الصدقة. نعم، نعم، لا لا، يبدأ بنفسه أحسن، يبدأ بنفسك ثم بمن تعود. لكن البخيل لو يكون عنده مال قارون ويجيب فقير يقول ما بالله ريال واحد، والله ريال أنا عندي 100 مليون، إذا أعطيتك ريال صارت 100 مليون إلا ريال، نعم ما أعطيك شيء، خليها بك. أما الغني الكريم فإنه بالعكس يقول أنا أعطيك الآن درهم ويخلف الله علي، يخلف الله علي 10. هنا إيش؟ ها؟ الثري هذه والتراقي، هذه العظم الناتئ، العظم الناتئ من أسفل الرقبة، لا الأنامل غير التراقي، هذا العظم الناتئ معروف. ها؟ أي هي يعني تغطي أناملهم، لا هذاك في اليدين، واللي يغشى الأنامل هو القميص، يعني يتسع وينزل. نعم عرفت الطرقها الآن، وأين هي؟ نعم أين صح، هي العظم الناتئ هذا. نعم ها؟ كيف؟ أي الأجل خلاص. نعم
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. حدثنا قيس بن حرب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل.
هذا فيه التسلسل ولا لا السند؟ ها؟ تسلسل في التحديث، وأنا اختلفت الصيغة، بعضها حدثني وبعضها حدثنا. نعم
قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمرمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كنيه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
صلى الله عليه وسلم عليه. نعم.
فأخرج يديه من تحت الجبة.
إيه عندكم من تحت بدنه؟ هي نسخة هذه. نعم.
ومسح برأسه وعلى خفيه.
البخاري رحمه الله يقول في السفر، فقيد المسألة في السفر، والظاهر أنها غير مراد، لأن وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يقتضي منعه في الحضر، أي منع لبس الجبة الضيقة للكم. والغالب في الشتاء، وهذه كانت في غزوة تبوك، وتبوك بلاد باردة، الغالب في الشتاء أن الثياب تتعدد فتضيق الأكمام، وربما يكون فيها صوف أو شعر فتضيق، ففي هذا دليل على أنه لا مسح إلا في الخفين، وأما اليدان فلا مسح فيهما حتى وإن شق النزق، ولهذا لا يمسح في الوضوء إلا عضوان فقط، أحدهما الرأس والثاني الرجلان، والحكمة في ذلك ظاهرة، أما الرأس فلأنه شعر ولو كلف الناس بغسل لشق عليه شتاء وصيفا، وأما القدمان فلأنهما آلة المشي، بهما يمشي ويلامسان الأرض فيحصل في ذلك مشقة إذا خلع الخف أو الجورب وغسل الرجل، فكان من الحكمة أن يسر على العباد فأجزى المسح. أما اليدان والوجه فلا مسح فيهم، لو فرض أن الإنسان غطى وجهه لمرض أو لسبب من الأسباب فإنه لا يمسح عليه، وكذلك لو كانت اليد عليها قفازان وأكمام ضيقة فإنه لا مسح، بل يجب أن توصل. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد من غسل الأعضاء الأربعة، وأنه لا يسقط غسل شيء منها بلا ضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلف خلع يديه حتى أخرجهما من الكمين ونزلهما من تحت من أسفل الجبة. وهل يؤخذ منه أن الفخذ ليس بعورة؟ يعني لو قال قائل إذا نزلت يديك من أسفل من الجبة ثم أردت تغسلها سيرتفع أسفل الأسفل، قد يكون هناك سوار، قد يكون. ثم إذا لم يكن ربما أن الإنسان يتلفلف، لو ارتفع طرف الجبة تلفلف. طيب هو جالس، طيب هل يؤخذ منه أن ما يظن بعض النساء من أن المرأة إذا لبست المناكير فلها أن تمسح عليها يوم وليلة، ها؟ يؤخذ منها هذا أو عدم ذلك؟ يؤخذ منها عدم ذلك، وأنه لا مسح فيما يلبس على اليد، بل لا بد من غسل اليد كاملة. ويؤخذ منه أن الإنسان لو أخر غسل عضو عن الذي قبله لأمر يتعلق بالطهارة بالوضوء فلا بأس. فإذا قدر أن الإنسان كان يتوضأ ثم وجد على يده بقعة من البوية، البوية تحتاج إلى غسل ومزيل، وجعل يغسلها ويزيلها وتأخر وأبطأ، فإن ذلك لا يضر، لأن هذا التأخر لمصلحة تتعلق في نفس الطهارة. والعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك، ولكنهم ذكروا مسألة أخرى فرقوا بينها وبين هذه المسألة. قالوا لو تأخر غسل عضو عن الذي قبله للتشاغل بتحصيل الماء فإنه لا بد أن يعيد الوضوء من جديد، ولو تأخر غسل عضو عن الذي قبله لشيء يتعلق بنفس الأعضاء فإن ذلك لا يضر. وفرقوا بينهما بأن الأول الاشتغال بتحصيل الماء اشتغال بما تتم بما يكون بما تكون به الطهارة، بما تكون به الطهارة، والثاني اشتغال بما تتم به الطهارة، فهو يتعلق بنفس العبادة، والأول يتعلق بأمر خارج عن العبادة. فإذا قدر أن الإنسان يتوضأ عند البزبوز، البزبوز لما أنه غسل بعض الأعضاء وقف، قام يفتش ينظر ما الذي وقفه، فوجد أن الذي وقفه محبس حبس الماء، فذهب يأتي بالزرادية يجي لفتح المحبس، نعم، وتأخر يعيد ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا أمر خارج عن العبادة، فهو خارج منها، ففرقوا بينهما هذا التفريق. وهذا طبعا مبني على القول بأن المولاة شرط، أما إذا قلنا بأن المولاة ليست بشرط فالأمر فيها واضح. نعم.
كانت يدي
كم
النبي صلى الله عليه وسلم إلى البصر.
إيش؟ كانت
يدي كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البصر.
نعم.
أقول يا شيخ، يعني في هذا أن الكم لا يتجاوز البصر.
إيه. والله مختلف، الأحاديث في هذا مختلفة، بعضها إلى أطراف الأصابع، ولعل هذا من الأمر الجائز الذي يختلف باختلاف الحال. قد يكون في أيام الشتاء يحتاج الإنسان إلى أكمام طويلة بخلاف أيام الصيف، وأيضا قد يكون العمال يحتاجون إلى أكمام طويلة من أجل قبض آلات الحراثة وما أشبه ذلك، فالله الأمر في هذا واسع. نعم. نعم نعم انتهى. وفاتح. نعم. صحيح صحيح نعم. لا لا يقيد لا يقيد هو ظاهر الآية يوافق ما فهمه عمر منها أنها للمبالغة ويؤيدها الآية التي في المنافقين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منها خلاف ما فهم عمر, فهم منها أنه ليس المبالغة, وإذا لم تكن المبالغة فلا مفهوم. يقول ما نسمع تقدم أجل تقدم هنا علشان عارية. وين اللهم صل وسلم عليه.
فهذا بحث في الجمع بين حديث جابر رضي الله عنه في إلباس عبد الله بن أبي قميص النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه, وحديث ابن عمر في إلباسه إياه قبل الدفن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري كتاب الجنائز باب الكفن في القميص, وقد جمع بينهما بأن معنى
صفحة جزء
المجلد الثالث صفحة 39 بعد المئة. قال وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك, فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها انتهى. ويعكر عليه ما في رواية البخاري في التفسير فأعطاه خميصه وأمره أن يكفنه فيه. ثم قال حافظ وقيل أعطاه صلى الله عليه وسلم أحد قميصيه أولا, ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده, وفي التفسير للحاكم ما يؤيد ذلك انتهى. قلت وكأنه يشير
انتهى, إذا الكلام ما هو بابن حجر
انتهى, هل كان حجر؟
لا إلا إن كان قلت يعني أنت.
ثم قال حافظ فكف ذلك ثم انتهى. أعيد,
من اللي قال قلت؟
قلت أنت
يعني؟ طيب.
وكأنه يشير إلى ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة باب ما جاء في مرض عبد الله بن أبي بن سلول.
انطق بها عبد الله.
في مرض عبد الله بن أبي بن سلول.
حرك الياء.
بن أبي.
نعم.
بن سلول.
ابن سلول.
نعم. ووفاته المجلد الخامس صفحة 287 عن ابن عيينة عن موسى بن أبي عيسى. وهو تابع تابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه قميصان, فقال له ابنه وهو ابن عبد الله بن أبي وكان يقال له الحباب, فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله يا رسول الله أعطه القميص الذي يلي جلدك. قال البيهقي هذا مرسل انتهى. وبنحوه أخرجه أي البيهقي من طريق الحاكم من كلام الواقدي وهو في مغازيه
يعني
كلف قميصان.
نعم.
ثم قال الحافظ وقيل ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر, لأن لفظ فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه والواو لا ترتب, فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب انتهى. هذا ما أخذت عليه.
أحسنت. إذا ثلاثة أوجه في وجه عندك.
أن أهل عبد الله
تقدم في الدفن
قبل
ما جاء
النبي صلى
الله
عليه وسلم فأخرجه ولما أتى إليه.
لكن هذا ما
ينزل
ها؟
سبب الإفراد أن القميص أعطي من قبل, لكن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه لأن خافوا
أن يشق
على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخره.
يعني أعطاهم القميص أولا, يعني باقي البحث شيء الجمع. طيب هات.
وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن عبد الله بن أبي أي دل في فطرته أي دل في فطرته. وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في الحضور فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل وجدهم قد دلوه في فطرته فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفيره في القميص والصلاة عليه والله أعلم. وقيل الكلام الذي
ذكره. إيه. إيه بس هذا يعود على الثاني. يعود على الأول. يعود على الأول. إذن الأقوال كم؟ ثلاثة. الأول أن معنى أعطاه أي وعده بإعطائه. فأطلق العطاء على العدة لتحققه. والثاني أن له قميصين. أعطاه الأول القميص الظاهر ثم أعطاه القميص الداخلي الباطن الشعر. والوجه الثالث أن الواو لا تقتضي الترتيب وأن جابرا قال أخرجه ويعني من قبره قبل أن يدفن بعد أن دلي فيه وألبسه قميصا يعني وكان قد ألبسه قميصا وأن الواو لا تقتضي الترتيب. نعم
ذكر صاحب تحفة الأحولي عند شرح هذا الحديث نقل جزءا من كلام الحافظ لجمع بينهما وكذلك ذكر السيوطي في حاشيته على النسائي على هذا الحديث ذكر من الوجوه التي ذكرها الحافظ سابقا ولم يزد عليها. هذا وقد ورد أثناء البحث إشكال آخر ظاهره التعارض بين حديث جابر هذا والحديث الذي رواه الترمذي من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن في حديث ابن عباس ليس حديث ابن عمر حديث آخر من طريق ابن عباس قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه إلى أن قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه الحديث. فهذا صريح أنه صلى الله عليه وسلم كان مع الجنازة إلى أن أتى به القبر. وحديث جابر يفيد أنه جاء بعد ذلك وألبسه قميصا. ورواية الترمذي صححها الترمذي ومن المعاصرين الشيخ الألباني وأحمد شاكر. وقال السندي في حاشيته على النسائي في الجمع بين حديث جابر وحديث ابن عباس عن عمر قال وقد تكلف بعضهم في التوفيق بما لا يدفع الإيراد بالكلية والله تعالى أعلم. انتهى
كلامه. طيب وهو أقرب شيء أن هناك قميصين لكن لأن السياق مختلف. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريق وألبسه قميصا. طيب الثاني يقول يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصا وقال إذا فرغت فآذنا. وهذا واضح أنه ألبسه القميص قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
البخاري أعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه.
هنا المهم نقال فإذا فرغت فآذن فلما فرغ آذنه فجاء ليصلي عليه. وهذا واضح أنه كفنه بالثوب قبل أن يأتي به أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لكنا نقول إن عبد الله بن أبي لولا هذه العبارة لكنا نقول إن عبد الله بن أبي لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم القميص ليكفنه فيه أعطاه إياه. ثم إنه رضي الله عنه رأى أن من كمال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يكفنه بهذا الثوب ويلبسه إياه فامتنع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فألبسه القميص. وهذا لولا هذه الكلمة لولا قول فإذا فرغت فأذنه فلما فرغ أذنه لولا هذا لكان هذا وجه جيد ولا فيه التكلف وهو قريب. نعم 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 أرسل في القبر مثل ما قال من حجر أن أهله تعجلوا في ذلك تعجلوا في ذلك، قد يكون ما علموا بعبد الله بن أبي وأخذه القميص. لا بكفن، بكفن، لكن لا يمنع أنه يكون عليه الكفن الذي يعتاده الناس ثم يلبس القميص معه. على كل حال نعم، هو أدخل قبر فأمر به فأخرج، يعني ما قال دفن، هو وضع في القبر وجاء الرسول قبل أن يتم دفنه. نعم هنا
هو يعني قال نفذ من ريقه وألبسه
قميصا. نعم
يكون يعدد الذي فعل به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كان هو ألبسه أو
سبيه من قبل. من ألبسه؟ من ألبسه؟
ممكن يكون ألبسه يعني عبد الله ولده، لكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفث عليه من ريقه فساق أيضا وأنه قد أيضا أكرمه وألبسه قميصا.
هذا الوجه الثالث، إن الواو لا تقتضي الجمع. نعم على إيش؟ يعني خلع القميص اولا ثانيا يعني ثاني بعيده، لو كان كذلك لقد خلعه. نعم ايش اعطاه قميصين. نعم وش بعده؟
وقال في الرواية الذي يري جدا.
أقول وش بعده؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه لا يعني. فكيف يطلب الأول ثم يطلب الثاني؟
إيه يمكن أعطاه الأول وأراد إنه يلبس القميص الذي يلي جسمه.
نرجع
له. إيه. هذا كله هذا إذا صح، إذا لم يكن في الحديث الشذوذ. إذا لم يكن حديث الشذوذ من الرواة عن جابر، لأن المسألة ما ليست المسألة من جابر رأسا، بيننا وبين جابر رجال، ويمكن بعضهم اختلف عليه السياق وساقه على. نعم 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 هذا إن صحت رواية الترمذي فلا مانع، لأنه ربما كان جابر رضي الله عنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أدخل في القبر، بعد ما أدخل عبد الله بن أبي في القبر.
فلماذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد
دخوله؟ أخرج لأجل يدخل في على من ريقه لأجل يلبسه القميص.
كان معه في القبر، فلماذا يدخل ثم يخرج اليوم؟
كيف يدخلون
في المخرج؟ كان معهم في الجنازة.
نعم.
فلماذا يدخلون القبر ثم يخرجوا ينفث فيه؟ ما كان ينفث قبل أن يدخل.
أنت تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، مهو بلازم أن يكون ماسكا بالجنازة. الجنازة سبقت والرسول مثلا في أخريات القوم وأدخل ثم حضر، ما يمنعها. تعرف المشيعين قد يكون كثير، لا سيما إذا مثل هذا الرجل الذي كان يعد من أشرافهم وكبرائهم. نعم. ها؟ أقرب عندي ما أقرب ما يكون عندي أن هناك قميصين، هذا أقرب شيء. نعم. عندك شيء أنت فائدة؟
هي نفس الشيء واحد واو وجه الثالثة ما كتب.
أيه.
وهذا الاثنين نفس الشيء ما
تفعل. أي
أحسنت. والفوائد لهذه الحديث
أيهن؟
يعني هذا عبد الله بن أبي هذا منافق، وليش أتى القميص؟
هذا قبل أن ينهى عن الصلاة عليه، قبل أن ينهى عن الصلاة عليه.
قال في هنا في الشرحة يعني عبد الله بن أبي أتى القميص للعباس لا استشهد في البدر، وبعد
لا
هو الطبيب القام العباس ما جاء قميص
هذه الحكمة لماذا أعطاه الرسول هذا القميص؟ حنا ذكرنا في هذا البارحة أربعة أوجه، ذكرنا البارحة أربعة أوجه، أليس كذلك؟ نعم. طيب خلاص انتهى، انتهى. السند ايش؟ ايش شلون؟ الشذوذ ما يكون في السند، بارك الله فيك، الا نادرا، لكن الشذوذ يكون غالبا في المتون، وقد يكون في الاسناد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء وفروج حرير. وهو القضاء ويقال هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة.
الله أكبر. نعم. نعم. هذا مش بلا هذا الباب، هذا فيه دليل على جواز لبس القباء، والقباء شيء يشبه الجبة المفتوحة من الأمام، وقد يفتح من الخلف، والغالب أيضا أنه يكون فيه شيء من الحرير على أطرافه، على أطرافه يعني على فروجها الذي هو فتحته. ولهذا مر علينا في الفقه فيما يجوز من الحرير سجف إيش الفراء، فهذا القباء لا بأس بلبسه، ولكن لا بد أن يكون على الإنسان ثوب أسفل منه يستر به عورته، لأن القباء يكون مفتوحا. وفي هذا الحديث تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء بنفسه إلى الرجل، وفيه أيضا مكرمة مخرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له هذا القباء ولبسه أيضا، وكون مخرمة يلبسه بعد لبس النبي صلى الله عليه وسلم له لا شك أن هذا من الأمور من منقبة كل إنسان يتمنى أن يلبس الثوب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه. وفيه أيضا دليل على ترضية الإنسان، ولهذا قال مخرمة: رضي مخرمة، رضي مخرمة، خصوصا فيما إذا جاء الإنسان غاضبا أو منتقدا، فإن الأولى بالإنسان أن يسترضيه ويلين معه القول حتى يزول غضبه. ونحن نسأل الله المعونة على حسن الأخلاق، إذا جاءنا رجل غاضب كنه وش اللي يغضبه؟ نعم، إذا غضب علينا غضبنا عنه عليه، أما أن نسترضيه كلا، ولا شك أن هذا خلاف خلق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن الشاهد من هذا الحديث جواز لبس القباء، والبخاري رحمه الله يذكر هذه الأنواع للدلالة على تنوع اللباس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الأصل في اللباس الحل، حتى يقوم دليل على التحريم، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وسبق لنا أن الأصل في الحل، أن الأصل في اللباس الحل، نوعا وكما وكيفا، أليس كذلك؟ نعم. نعود للباب الأول اللي قالوا الإخوان فات.
باب باب لبس جبة الصوفي في الغزو. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة، فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
طيب، في هذا الحديث دليل على فوائد فضيلة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز نزول الإنسان عن راحلته وهي قائمة، لقوله: نزل عن راحلته ولم يذكر أنه بركها. وفيه دليل على استحباب البعد في الفضاء عند قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه. وفيه دليل على حمل الماء للوضوء، لأن المغيرة كان معه إداوة فيها ماء يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز استعانة الإنسان غيره في الوضوء، لأن المغيرة كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه. وفيها أيضا دليل على جواز استخدام الغير إذا كان الغير لا يتبرم من ذلك، بل إذا كان الغير يفرح بهذا الشيء، فيكون النهي عن سؤال الناس مخصوصا بمثل هذه الحال. يعني إذا رأيت أن غيرك إذا أمرته أن يخدمك في شيء كان ممنونا بهذا ويفرح به، فهذا لا يعد من سؤال الناس، لأن سؤال الناس إنما نهي عنه من أجل إيش؟ منة الناس عليك، لكن هذا أنت الذي تمن على الناس به. وفيها أيضا وجوب غسل الأعضاء الأربعة، لقوله: غسل وجهه ويديه، نعم، ومسح رأسه. فالرأس يمسح والوجه واليدان وسلام. أما الرجلان فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه لأنه أدخلهما طاهرتين. وفي هذا دليل الحديث أيضا دليل على أنه يشترط لجواز المسح إدخال الرجلين على طهارة، لقوله: فإني أدخلتهما طاهرتين. وفيه دليل على أن المسح للابس الخف أفضل من الغسل، لقوله: دعهما، فأمره بتركهما. ولكن إذا لبس ليمسح، هل له أن يمسح؟ الجواب: نعم، له أن يمسح، لأن الأصل في لبس الخفين من أجل المسح، وهذا الرجل لبس ليمسح. نعم. ما هو الشاهد لهذا الحديث للباب؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث للباب؟ وعليه جبة من صوف. نعم نعم.
هل يؤخذ من الحديث أنه يشترط أن لا يمسح على الأخرى إلا بعد لمس الثانية؟
كيف اللمسة؟
أو أنه لا يغسل الثانية إلا بعد أنه يشترط إدخالهما جميعا أو خلعهما جميعا؟ مثلا لو أدخل اليمنى فإنه لا يجوز إلا بعد غسل.
يعني هل تقول هل فيه دليل على أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة، وأنه لو غسل الرجل اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى لم يصح؟ ها، هذا سؤالك، ما تقولون؟ إيه لكن الكلام على الحديث يدل على هذا. طيب فيه خلاف الحقيقة، هل توزع الجملة على كل فرد فيما يقابله، أو توزع الجملة على كل فرد فيما يقابله ويقابل المجموع إليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت كل واحدة طاهرة، فعندنا صفة وموصوف، الصفة طاهرتان، الموصوف القدمان، فهل المعنى أني أدخلتهما بعد أن اتصفا جميعا بالطهارة، أو بعد أن اتصفت كل واحدة منهما بالطهارة؟ نعم، يحتمل هذا وهذا، والعلماء مختلفون فيه، ولكننا ذكرنا فيما سبق أن الأحوط أن لا يفعل إلا بعد كمال الطهارة، لأن في بعض الألفاظ في السنن إذا توضأ فلبس خفيه فليمسح عليهما، فقال إذا توضأ فلبس، وظهر هذا أنه لا بد من كمال الوضوء قبل اللبس. نعم فهد. ما ذكره المغيرة يا فهد، لعله حذيفة، حذيفة بن الإيمان. هنا
ما يدل على جواز القربة قول يدنه حتى قمت عند عقبي فباله،
مهم منا هذه، مهم منا، ما له شاهد في الباب.
لا، قولنا عندما قلنا ابتعاد،
إيه أي نعم نعم نعم، يسلم ابتعاد صح، لكن في ذلك المكان إما أن يكون لا مكان بعيد يمكن أن يبول فيه، أصبر أصبر أصبرك الله فيه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حصره البول، حصره البول ولم يتمكن من البعد، عرفت؟ وأما أمره بالدنو فلأجل أن يكون فيه ستر عن القوم الذين كانوا حوله. نعم دروهاب. ها
مساعدة في نزع الحذاء او الخف انه لا يعتبر
من الإهانة. اي طيب وش تقولون؟ ها اي يعني يقول في هذا الحديث دليل على ان خلع النعلين من الانسان لا يعد هوانا بالخالق، هذا معنى كلامه، فهل هذا مطلق؟ ها؟ ليس على اطلاقه، وليس على اطلاقه، لا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام ان خدمه الرسول حتى في هذا الامر يعتبر مكرمه ومنقبه ومرفع، لكن يجي واحد يتذلل الى شخص الى هذا الحد لغرض دنيوي لا شك انه مذموم اذا كان لغرض دنيوي، اما اذا كان لمصلحه، مثل لو فرضنا أن هذا الإنسان فعله في رجل من أهل العلم أمام قسيس من الخبثاء النصارى أو غيرهم ليبين له أن المسلمين يكرمون أهل العلم فيهم فيغتاظ الكافر، فهذا يكون جيدا، مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في كف واحد منهم فمسح بها وجهه وصدره، وما كانوا يفعلون هذا في المعتاد، لكن أرادوا أن يذهب رسول قريش إلى قريش مشدوها، وفعلا هذا اللي حصل، لما راح إلى قريش قال يا جماعة دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحد يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذا كانوا يعظمون إلى هذا الحد إذا سكت إذا تكلم سكت ما حد يتكلم ينطق، وإذا تنخم وقعت النخامة فك في الواحد منهم فمسح بوجهه وصدره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، كانوا يقتتلون على وضوئه. لا شك أن هذا فيه إغاظة للكفار إذا رأوا المسلمين يكرمون قادتهم في العلم أو قادتهم في الإمرة، هذا الإكرام هذا يغيظهم. وكل شيء يا أخواني يغيظ الكفار فلكم فيه أجر عند الله، كل شيء يغيظ فإن لكم فيه أجر عند الله عز وجل. نعم، لأن الله تعالى قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وقال لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، وش النصارى كفار؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. شوف مؤكدة الجملة هذه بثلاث مؤكدات باللام وقد والقسم المقدر. نعم، إيش إيه راح بعد زاد الأخ هذا لدفن. نعم يلا اقرأ.
حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب.
كيف يزيد؟
يزيد عن يزيد بن أبي حبيب.
لماذا؟
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليل وقال غيره فروج حرير.
هذا الظاهر الله أعلم أن الأغلب عليه كان هو الحرير، فلبسه النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك كرهه وقال لا ينبغي هذا للمتقين. ومعنى لا ينبغي أي لا يحسن ولا يجمل بهم أن يلبسوه، لأن المتقي يتقي الله عز وجل فلا يلبس ثوبا حرمه الله عليه. وفي هذا دليل على تفاضل الناس في الأعمال، وأنه ينبغي للمتقي ما لا ينبغي لغيره من البعد والورع والزهد. فإن الإنسان الذي يعتبر من الخواص ليس كالإنسان الذي يعتبر من العوام، ولذلك ولله المثل الأعلى، تجد الملك يشرح على حاشيته وخواصه أكثر مما يشرح على غيرهم من الناس. إذا أمر بأمر يريد أن يكون أول من ينفذه من خواصه وحواشيه، ويرى أن الإساءة من الخواص والحواشي أعظم من الإساءة من عامة الناس. فالإنسان ولهذا يقال ولكنه غير مسلم سيئات إيش؟ سيئات الأبرار حسنات المقربين، أو بالعكس نسيتها، لكنها جملة تقول إن الإنسان كلما كان أشد عبادة وتقوى الله كان ينبغي عليه أن يكون أشد استقامة. عندكم بهذا شرح؟ أهدي
عن عقل العالم من هنا فروج حرير
طيب.
قوله فروج حرير في رواية ابن إسحاق عند أحمد فروج من حرير. قوله ثم صلى فيه زاد في رواية ابن إسحاق وعبد الحميد عند أحمد ثم صلى فيه المغرب. قوله ثم انصرف في رواية ابن إسحاق فلما قضى صلاته وفي رواية عبد الحميد فلما سلم من صلاته وهو المراد بالانصراف في رواية الليل. قوله فنزعه نزعا شديدا زاد أحمد في روايته عن حجاج وهاشم عنيفا أي بقوة ومبادرة لذلك على خلاف عادته في الرفق والتأني وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. قوله كالكاره له زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر ثم ألقاه فقلنا يا رسول الله قد لبسته وصليت فيه. قوله ثم قال لا ينبغي هذا يحتمل أن تكون الإشارة لللبس ويحتمل أن تكون للحرير فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش. قوله للمتقين قال ابن بطال يمكن أن يكون نزعه لكونه كان حريرا صرفا ويمكن أن يكون نزعه لأنه من جنس لباس الأعاجم. وقد ورد حديث ابن عمر رفعه من تشبه بقوم فهو منهم قلت أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وهذا التردد مبني على تفسير المراد بالمتقين فإن كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول وإن كان المراد به قدرا زائدا على ذلك حمل على الثاني والله أعلم. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة اسم التقوى يعم جميع المؤمنين لكن الناس فيه على درجات. قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى أي وقي نفسه من الخلود في النار وهذا مقام العموم.
وقى نفسه
من الخلود في النار وهذا مقام العموم. وأما مقام الخصوص فهو مقام الإحسان كما قال صلى الله عليه وسلم
أن
تعبد الله كأنك تراه انتهى. وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريرا واستدل لذلك بحديث جابر الذي أخرجه مسلم في الباب من حديث عقبة. وقد قدمت ذكره في كتاب الصلاة وبينت هناك أن هذه القصة كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير. وقال القرطبي في المفهم المراد بالمتقين المؤمنين لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له. وقال غيره لعل هذا من باب التهيج للمكلف على الأخذ بذلك لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير متق
غير
فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف فيأنف من فعل ذلك لئلا يوصف بأنه غير متق. واستدل به على تحريم الحرير على الرجال دون النساء لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن. وسيأتي في باب المفرد بعد قريب من 20 بابا.
لا شك أن هذا ليس بصحيح قولهن أن اللفظ خاص بالرجال مخرج للنساء لأن كثيرا من ألفاظ القرآن والسنة بلفظ الذكور والنساء فيه تبع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نقول والمؤمنات ما أفلحن إذا اتصفنا بهذه الصفات نعم لا. ولهذا نقول اللفظ المذكر يشمل المؤنث، والمؤنث يشمل المذكر، إلا بدليل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وكذلك الذين يرمون المحصنين المؤمنين الغافلين يدخلون في هذا. فالأصل أن ما كان بلفظ التذكير فهو فيدخل فيه النساء، وما كان بلفظ التأنيث فيدخل فيه الرجال إلا بدليل. فإذا قال قائل: ما هي النكتة أو الحكمة في أنه يأتي بلفظ التذكير وهو للنساء أيضا؟ قلنا: لأن الرجال أفضل وأحرى بالقبول والتزام التكليف والأوامر والنواهي. وإذا جاء بلفظ التأنيث وهو شامل فلأن هذا الوصف في النساء أغلب، فأغلب من يرمى بالزنا من؟ النساء، هذا أغلب من يرمى بالزنا. يقول: فلان بغي، نادر أن يوصف الرجل بالزنا، وإن كان يوصف بلا شك. نعم. المهم على كل حال، فهمنا من هذا الحديث أن هذا الفرو الذي كان على الرسول عليه الصلاة والسلام كان من حرير، إما كله وغالبه، وأنه كان مرخصا فيه في الأول ثم بعد ذلك منع، ولهذا لبسه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيه ثم بعد ذلك نزعه نزعا شديدا، وقال: لا ينبغي هذا للمتقي. نعم نعم. إيش الشارح؟ نعم. لا ما في إشكال. الصبيان الصحيح أنه حكم الرجال، الصبي حكم الرجال، الرجل في كل شيء، الذكر كحكم الذكور، والصبية كحكم الإناث.
شيخ، يسلم من الحرير أن الإنسان إذا صلى في ثوب حرير أنه لا يلزم الإعادة،
قبل التحريم، قبل التحريم. اي ما يقضي الصلاة، صح، هذا صحيح. نعم.
احسن الله اليكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله
عليه وسلم هذا المتقين، قل: هل يجوز لغير النبي ان يقول مثل هذا القول فيما يعرض عليه ولا يقول هذا من باب التزكية؟
لا، هذا من باب الخبر وتعليق الحكم بالوصف. يجوز. نعم يا حسين. نعم.
قال الأخوان استدرك على هذا، قلنا أن هذا يعني يكون الإيمان والكفر في قلب الإنسان لا يمنع.
يمكن أن يجمع فيه خصال إيمان وخصال كفر.
ذكر ابن كثير في التفسير، ذكر حديث ثلاثة من كنا فيه، كان منافقا خالصا.
نعم. خاصة من النفاق. نعم.
ثم قال بعد ذلك: يقول استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق.
نعم.
إما عملي في هذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية، فما ذهب إليه طائفة من السلف. نعم.
نعم.
يقول يعني أن يكون في قلب الإنسان شعبة من إيمان
وشعبة من نفاق. نعم صحيح. لا شك في هذا. وشعبة من الطاعة وشعبة من الفسوق.
طيب، وقوله لا يتبع لا
يتبع. نعم. معناه إن, 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 إن من وصف بالإسلام على سبيل الإطلاق فمعناه أنه لا، ليس فيه كفر، يعني ليس فيه كفر يمحو الإسلام، لأنه إما إسلام وإما كفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولكن المؤمن قد يكون فيه خصال كفر، وهذا لا يقتضي أن يوصف بالكفر على الإطلاق، بل يقال كافر كفر كفر في كذا وكذا. فالكفر المطلق لا يجتمع مع الإسلام أبدا. العبارة سبق لنا البارحة، المراد أنه لا يجتمع الكفر المطلق مع الإسلام. ثلاثة. نعم. في إيش؟ ها؟
كلام الحافظ والثاني جاء عليه.
إيش؟
والكلام الحافظ يحتاج إجابة عليه.
أيهن؟ في.
وعلى أن الصبيان لا يحكم عليهم لبسه لأنهم لا يوصفون بالتقوى، وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد.
نعم.
وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية وعكسه عند الحنابلة، وفي وجه ثالث يمنع بعد التمييز.
نعم. الصحيح في هذه المسألة مذهب الحنابلة، وأنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباس البالغ، لأن الحكم واحد. وعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حرم على ذكورها ولم يقل على رجالها، دليل على أن الحكم عام في الذكور البالغين وغير البالغين. نعم. وأما قوله إنه لا يوصف بالتقوى، فيقال إنه يوصف بذلك تبعا لأبويه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا كان الصبي من أبوين مسلمين فإنه يوصف بالتقوى لأنه مسلم. نعم. نعم.
حديث الحسن بن علي في صحيح البخاري ومسلم أن أبو هريرة ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين لكع؟ أثم لكع؟ فظننت أن أمه تغسله، فخرج يلبس سخابا أو سخابا وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فهل يجوز للرجل البالغ أن يلبس هذا السخاب؟
ما هو السخاب؟
السخاب العقد، بعضه لؤلؤ وبعضه محلى بالموضوع فيه،
لعله صغير كان، لعله كان صغيرا.
نعم.
صغير لا بأس به، لأن هذا يتبع العادة، وله بذهب، لو كان ذهبا لقلنا حرام عليه. فما دام ما فيه ذهب، اللؤلؤ والمعادن الأخرى غير الذهب تحل للرجل.
باب البرانس. وقال لي مسدد: حدثنا معتمر قالت: سمعت أبي قال: رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. حدثنا إسماعيل.
البرنس ما هو؟ قلنا ثياب، ها؟ لا، ما ثياب المغاربة، يحتاج يروح يسافر الواحد للمغرب.